استعملها أبا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام محمد بن بدر الدين رحمه الله: كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم وجبل وغيرهما، وإن رؤيا نهارا فهو للمقبلة، وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه أو قدم مسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا، ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. وإن أفطرت حامل
أحسن عليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو درسنا 70 من دروس شرح أقصر المختصرات في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولقد وصلنا بفضل الله ومنته وكرمه ووافق بين يدي شهر رمضان، وفقنا كتاب الصيام من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وقد تبقى على شهر الصيام أو على موعد الصيام أقل من شهر، بلغنا الله وإياكم شهر رمضان وأعاننا على صيامه وقيامه وقراءة القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام أحبتي في الله ركن من أركان الإسلام، وهو بعد الصلاة والزكاة اللتين تكلم عنهما المؤلف رحمه الله. والصيام في اللغة هو الإمساك والحبس. الإمساك والحبس أحبتي في الله. أما في الشرع أي في الاصطلاح، فتعريف الصيام الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. هذا تعريف دقيق حقيقة وجامع مانع للصيام، فهو الإمساك عن أشياء مخصوصة كالطعام والشراب والجماع في زمن مخصوص من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس من شخص مخصوص، وهو المخاطب بالصيام من غير أولي الأعذار أو غير المكلفين. هذا هو أحبتي في ممن يصح صومه. هذا هو تعريف الصيام. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر جملة من المسائل المتعلقة بالصيام، فبدأ بذكر الذين يلزمهم الصيام، ثم تكلم عن مسائل تتعلق برؤية الهلال، ثم دلف إلى الحديث عن المريض وعن المسافر وعن المرأة إذا أفطرت لحمل أو رضاع ونحو ذلك. فقال رحمه الله: يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال. أي الكلام يعود على الصيام. يقول لك المؤلف: يلزم الصيام كل مسلم. إذن هذا هو الشرط الأول أحبتي في الله من شروط لزوم الصيام، أن يكون الصائم مسلما. دل عليه أحبتي في الله قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فلا بد أن يكون من المؤمنين المسلمين. وكذلك لحديث ابن عباس في البخاري ومسلم الذي تقدم ذكره والاستدلال به في الصلاة والزكاة، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك. فحيث بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بإرشاد معاذ إلى أمرهم ابتداء بالإسلام ثم الكلام عن شعائر الإسلام. كذلك من الأدلة عليه أحبتي في الله على لزوم كون الصائم مسلما أحبتي في الله قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فلا بد أن يكون الصائم مسلما، فلا يقبل من كافر. ثم ذكر أحبتي في الله الأمر الثاني، وهو التكليف، حتى يكون الصيام واجبا لازما لابد أن يكون الصائم مكلفا، أي من أهل التكليف، البالغ العاقل، البالغ العاقل. فلو لم يكن كذلك فإنه لا يخاطب بالصيام، لأن الأمر بالصيام أحبتي في الله للمخاطب للمكلفين. والحديث الذي تقدم معنا مرارا وتكرارا أيضا أحبتي في الله، رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، وذكر فيه عن الصبي حتى يبلغ. إذن لابد أن يكون من أهل التكليف حتى يلزمه الصيام. ثم ذكر القيد الثالث وهو القدرة، ليس فقط أن يكون مسلما مكلفا، فقد يكون الإنسان مسلما مكلفا لكنه ليس قادرا على الصيام. فمن لم يكن قادرا كالمسافر والمريض فليس بمخاطب بوجوب الصيام في شهر رمضان، لقوله جل في علاه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا ذكر أيها الأحبة الكرام النبي، أو ذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قيد السفر والمرض، دل هذا على أن القدرة هنا معتبرة، فإن المريض غير قادر وكذلك المسافر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، ثم قال رحمه الله: برؤية الهلال، أي يلزم الصوم إذا رؤي هلال شهر رمضان، إذا رؤي هلال شهر رمضان. فمن رأى الهلال أو إذا رؤي الهلال لزم المسلم المكلف القادر الصوم، لقوله جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فإذا رؤي الهلال معنى ذلك أن المسلم المكلف القادر شهد الصوم، شهد الشهر. وكذلك أحبتي في الله لحديث أبي هريرة المخرج في صحيحي البخاري ومسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولحديث ابن عمر، ولحديث ابن عمر في صحيح مسلم يا كرام: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. وهذا في المتفق في الصحيح البخاري ومسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعند مسلم يا كرام: فإن غمي عليكم فاقدروا له 30، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30، وللبخاري: فأكملوا العدة 30. كذلك استدلوا بحديث أبي هريرة في البخاري: فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام دليل على ما ذكره المؤلف بقوله: قادر برؤية الهلال أو بإكمال شعبان، وسنعود للكلام على قوله ولو من عدل. إذن يلزم الصيام أحبتي في الله بحالات: الحالة الأولى رؤية الهلال للأدلة المذكورة، الحالة الثانية إذا أكمل شعبان لقوله: فأكملوا عدة شعبان في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، فأكمل عدة شعبان وللأحاديث السابقة. أما قوله ولو من عدل، هذا عائد على الرؤية أيها الأحبة الكرام، يعني تلزم أو يلزم الصيام برؤية واحد عدل، برؤية واحد، فيلزم الصيام إذا رأى رجل واحد الهلال بشرط أن يكون عدلا، لأن هذا أمر شرعي وهذه شهادة شرعية أيها الأحبة الكرام. لذلك أو دل على ذلك حديث ابن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. يقول ابن عمر: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. لاحظوا، قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة رجل واحد وهو ابن عمر، لكن لأنه عدل، لأن ابن عمر عدل. كذلك يدل على قبول شهادة الواحد العدل في إثبات دخول رمضان وخروج، في إثبات دخول رمضان، أما الخروج يأتي الكلام عليه. أقول أحبتي في الله، مما يدل على إثبات دخول الشهر برؤية الواحد العدل حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه فقال، الأعرابي: إني رأيت الهلال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، يعني نادي على الناس وأخبرهم بأن يصوموا غدا. وهذا الحديث رواه الخمسة أحبتي في الله، رواه الخمسة، وهو دليل مع غيره على ما قاله المؤلف ولو من عدل. ثم قال: أو بإكمال شعبان، وهذه تكلمنا عنها، أي يلزم الصيام برؤية الهلال أو بإكمال شعبان. ثم ذكر الصورة الثالثة أحبتي في الله التي بها أيضا يلزم الصيام، يدخل الشهر. قال: أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه، كغيم وجبل وغيرهما. يقول لك المؤلف أيضا: إذا وجد مانع، وجد أمر كغيم أو غبار أو جبل أو سحاب في ليلة الثلاثين من شعبان، ليلة الثلاثين من شعبان، والتي يحتمل أن تكون ليلة ماذا؟ يحتمل أن يكون واحد رمضان. يقول لك المؤلف في هذه الليلة، وتنبه هذه ليست مسألة يوم الشك، يقول لك المؤلف يا عصام، يقول لك المؤلف يا سامر: إذا وجد مانع من رؤية الهلال ولم يرى وجب الصيام عند الحنابلة، وجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان، تصام بنية رمضان، بنية رمضان. ما الدليل على هذا أحبتي في الله؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل عند الحنابلة أحبتي في الله حديث المتقدم، حديث ابن عمر: فاقدروا، فاقدروا فإن غم عليكم. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا سامر؟ قال: فاقدروا له، رواه البخاري ومسلم. قالوا: معنى فاقدروا أي ضيقوا على شعبان، ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه. قال: فاقدروا أي ضيقوا على شعبان. ما معنى التضييق على شعبان يا سامر؟ حسنت، نجعله 29، إن وسعنا على شعبان جعلناه 30، إن ضيقنا عليه جعلناه 29، لذلك فاقدروا له أي ضيقوا على شعبان، وبالتالي صوموا 30 الذي هو يكون صيام بنية رمضان، بنية رمضان. وأيضا أحبتي في الله استدلوا بما روي عن ابن عمر عند أبي داود، أقول بما روي، نعم بما روي عن ابن عمر أنه كان إذا حال دون رؤية دون مطلعه، يعني دون مطلع الهلال، غيم أو قتر أصبح صائما، أصبح صائما. وهذا أحبتي في الله رواه أحمد وغيره بألفاظ كثيرة، يخبر نافع يا كرام، وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر له، فإن رآه فذاك، وإن لم يره ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر، تنبه يا سامر، أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر يعني غبار أصبح صائما. وهذا عند أحمد وأبي داود وله ألفاظ متقاربة أحبتي في الله. ماذا تفهمون من فعل ابن عمر أيها الأحبة الكرام؟ أن ابن عمر سلمكم الرحمن، وبالمناسبة روي عن عمر، روي في مسائل الفضل ابن زياد لأحمد كما نقله ابن القيم في زاد المعاد، ونقل عن أنس وعن معاوية كذلك وعن أبي هريرة أحبتي في الله أنهم كانوا يصومون إذا وجد ما يمنع الرؤية. ماذا نفهم من فعل ابن عمر يا سامر؟ ما رأيك يا سامر؟ هذا يجعلنا نتأمل مسألة يوم الشك. نعم تفضل.
نعم فعل ابن عمر إذا كان في غيم كان يصوم،
وإن لم يكن ثمة غيم
لا 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 يصوم.
لماذا لا يصوم؟ لأنه يوم الشك. تأملتم يا طلبة العلم، أحب أن تنتبهوا لهذه المسألة. إذا ما الفرق بين صيام هذا اليوم وصيام الشك يوم الشك عند الحنابلة؟ لا يجوز صيام يوم الشك عند الحنابلة يا كرام. طب هذا أو ليس هذا يوم الشك؟ لا. ما هو يوم الشك عندهم إذن؟ تنبه يا إبراهيم أن يوم الشك عندهم هو اليوم الذي سلمك الرحمن ليلة 30 من شعبان، ولا يوجد ما يمنع من رؤية الهلال ولا يرى الهلال. هنا المذهب ماذا يا سامر؟ المذهب ماذا يا عمر؟
يفطر،
يفطر لا يصوم. إذا تأملتم صورة المسألة يا عمر، ما هي صورة المسألة؟ عدها علينا. هذه الليلة تسمى ليلة الغيم، يسمى يوم الغيم. تفضل.
نعم أصلا قد شفنا ليلة 30 من شعبان لها حالان، يعني إذا كانت الليلة صحوة يعني لا يوجد من يمنع ما يمنع من رؤية الهلال، فهذا صباحية اليوم يكون هو عند الحنابلة هو يوم الشك، فيحرم صوم.
جميل.
وأما إذا حال دونه قطر أو غيم فهذا ليس شك، مخالفة للجمهور، يعني الجمهور عندهم هذا الشك، فيجب عند الحنابلة الصوم، وأما الجمهور يحرم.
أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، ابقى حنبليا الله يحفظك. إذن هذه صورة المسألة سلمكم الرحمن. ثم قال رحمه الله، قال وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة. عن ماذا يتكلم المؤلف رحمه الله؟ يقول لك إذا لم يرى الهلال في الليل فأصبح الناس صائمين، عفوا مفطرين، أو أصبحوا صائمين في نهاية رمضان، فرؤي الهلال في النهار فهذا الهلال أحبتي في الله يكون لليلة المقبلة وليس للسابقة. يعني إذا رؤي نهارا فلم يرى عندهم، إذا رؤي في النهار فيكون الهلال لم يرى في الليلة السابقة. تأملتم تأملتم، يقول لك معنى عبارة المؤلف: وإن رؤي نهارا، إذا رأى الناس الهلال في النهار، نهار يوم الثلاثين أو نهار يوم الثلاثين من رمضان أو الثلاثين من شعبان، يقول لك فإنه لم يكن قد ظهر في الليلة السابقة، وإنما هو لليلة اللاحقة المقبلة. لماذا يا أحبتي في الله؟ ما الدليل عندهم على ذلك؟ ما الدليل عندهم على هذا يا طلبة العلم؟ الدليل يا إخواني ما أخرجه البيهقي عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين، اسم موضع مدينة، جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين، أن الأهلة بعضها، أو أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا، إلا أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية، إلا أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية. هذا هو الدليل على ما ذكره المؤلف. أيضا قال الفقهاء يا كرام من النظر، قالوا: لأن الرؤية المعتبرة بعد المغرب. نعم، لذلك إذا رؤية بالنهار فإنه نفهم منه أمرين: الأول أنه لم يرى في الليلة السابقة، لم يظهر في الليلة السابقة، وأن هذا الهلال يكون لليلة القابلة، فيتم الناس إفطارهم إذا كان في بداية الشهر يعني نهاية شعبان، أو يتمون صومهم إذا كان في نهاية رمضان. ثم قال رحمه الله منتقلا إلى مسائل تتعلق أيضا أحبتي في الله بأهل الصوم، أهل الوجوب، قال: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه. المؤلف سيتكلم عن أصناف أحبتي في الله يجمعهم أنهم إما صاروا أهلا لوجوب الصيام في رمضان كصغير احتلم، كصغير احتلم، أو كافر أسلم في رمضان، صار أهلا للوجوب، أو زال عذر فطره في أثناء رمضان كمسافر رجع أو حائض طهرت. ماذا عليهم هؤلاء الذين ذكرهم؟ هذه الأصناف ماذا عليها؟ المؤلف فصل فقال: وإن صار أهلا لوجوبه في أثنائه. ما معنى قوله إن صار أهلا لوجوبه في أثنائه؟ يعني صار مكلفا في الصيام أثناء الصيام، أثناء نهار الصوم، ماذا عليه أحبتي في الله؟ يقول لك: أمسكوا وقضوا، يمسك ويقضي، صغير، وسيأتي الكلام عن الصغير، أقول كافر أسلم، كافر أسلم، مجنون عقل. قالوا أحبتي في الله ماذا عليه؟ عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي. وعطف على هذا أحبتي في الله المسافر، قال: أو قدم مسافر مفطرا، مسافر عاد من سفره وقد أفطر، كان مفطرا وهو مسافر، وصل نهارا وهو مفطر، كذلك يمسك ويقضي. لماذا؟ لأنه زال عذره. هنا ما صار أهلا للوجوب لأنه أصلا هو من أهل الوجوب، لكنه أحبتي في الله زال عذره. كذلك قال: أو طهرت حائض، امرأة طهرت قبل مغيب الشمس، هذه زال عذرها أحبتي في الله، فيلزمهم جميعا الإمساك والقضاء، فيلزمهم جميعا الإمساك والقضاء. إذن لأنهم صاروا مكلفين أو زال عذرهم. والدليل على ما ذكره المؤلف يا كرام أنه يشملهم قول الله جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكذلك يشملهم مخاطبين بأمر الصيام، ويشملهم قول الله جل في علا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآن ما عاد مريضا أحبتي في الله. وكذلك استدل الفقهاء بما في صحيحي البخاري ومسلم في قصة صيام عاشوراء، لما كان واجبا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أن يتم صومه، من أصبح مفطرا فليتم صومه. استثنى الحنابلة يا عمر من هؤلاء، من هؤلاء الذين يمسكون ويقضون، لاحظوا عليهم أمران: إمساك بقية اليوم وقضاء هذا اليوم، وقضاء هذا اليوم. الحنابلة استثنوا من أحبتي في الله؟ استثنوا الصغير الذي عقد النية من الليل فبلغ في النهار، قالوا لا يلزمه القضاء، لا يلزمه ماذا؟ القضاء، لأن أصل صومه صحيح، تصح منه النية وهو صائم. وهنا أحبتي في الله قالوا لا يلزمه أن يقضي ذلك اليوم لأنه وقع صحيحا. نعم. ثم قال رحمه الله، ومن أفطر، انتقل إلى مسألة بعض أصحاب الأعذار فقال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. المؤلف رحمه الله هنا أحبتي في الله يتكلم عن اثنين ممن يسقط عنهم الصيام ويلزمهما الإطعام، وهما الكبير. الكبير أيها الأحبة الكرام هذا الذي يتقدم فيه السن فصار عاجزا على الصيام، ماذا نقول له؟ المؤلف يقول لك: هذا يطعم عن كل يوم مسكينا. طب لماذا؟ لماذا لا نقول له في عدة من أيام أخر؟ لأمرين: من النظر ومن الأثر. أما من النظر، لأن هذا أيها الأحبة الكرام مريض، هذا الكبير ليس كالمريض الذي سيشفى، فإن سنه في تقدم، يسمى الشيخ الفاني، يطعم. أيضا عطف عليه المريض مرضا لا يرجى برؤه. الفقهاء يتكلمون عن المرض في صورتين: مرض يرجى برؤه أي يرجى شفاء صاحبه في العادة، هذا أيها الأحبة الكرام يقضي قولا واحدا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذه الآية. أما المريض مرض لا يرجى برؤه أي لا يشفى منه عادة، وبالتالي لن يتمكن من القضاء فيلزمه الإطعام، هذا أيها الأحبة الكرام من النظر. أما من الأثر، الدليل على ما ذكره قول ابن عباس في تفسير قوله جل في علاه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، يعني هذه الآية ليست منسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، أخرجه البخاري. ابن عباس يقول: ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. الآية فدية، نصت على الفدية طعام مسكين. أيضا يستدل ما ذكره المؤلف يا كرام بحديث معاذ، وفيه يقول معاذ: ثم أنزل الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت الله تعالى صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه. يقول معاذ: ثم أنزل الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأثبت الله تعالى صيامه على الصحيح المقيم أو على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، للكبير الذي لا يستطيع الصيام. نعم. والمريض كما ذكرت لكم يلحق به أحبتي في الله، ولقوله سلمكم الرحمن، لقول ابن عباس هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، فالمريض مرض لا يرجى بره ولا يستطيع الصوم. ثم انتقل أحبتي في الله إلى مسألة نختم بها، قال: وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر. تكلم المؤلف هنا عن مسألة أيهما أفضل للمريض وللمسافر. المريض الذي يستطيع الصيام لكن الصيام يشق عليه، هذا أيها الأحبة الكرام يباح له الفطر بلا خلاف، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن ما الأفضل؟ يقول لك المؤلف: وسن الفطر. الأفضل السنة للمريض مرضا يشق عليه الصوم، وللمسافر مسافة أو سفر قصر، مسافر سفر قصر أيها الأحبة الكرام يسن لهم الفطر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله جل في علاه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ماذا قال؟ فعدة من أيام أخر. ذكر ماذا ها هنا يا فاضل؟ ذكر الفطر. لما قال فعدة من أيام أخر دل على أنهما ماذا؟ يفطران. أيضا استدلوا بقول الله جل في علاه: ولا تقتلوا أنفسكم. فالمريض الذي يشق عليه الصوم هذا يخشى أن يقتل نفسه. وكذلك استدلوا بحديث جابر في البخاري ومسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا استدلوا بحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء. النبي عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس حتى دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، أي أفطر. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا الحديث أيها الحب الكرام عند الحنابلة دليل على سنية الفطر، دليل على سنية الفطر، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، سألين الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.